الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو كتاب العلم في صحيح البخاري، والباب 16، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. المناسبة أن هذا التبويب يناسب تماما كتاب العلم، لأن العلم لا يحصل إلا ببذل المشقة، إلا ببذل المشقة. لا تحسبن التمر، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والعود لا يطيب إلا إذا احترق، وكذلك طالب العلم لا يحصل العلم إلا إذا تعب واجتهد، فبمقدار تعبه واجتهاده بمقدار توفيق الله تعالى له. فالعلم منه ما هو كسبي ومنه ما هو توفيقي. التوفيق ينال بالدعاء، ولا دخل للسبب فيه، وإنما السبب فيه قليل. والكسبي هو ما ينال بالدعاء، ولكن الطلب فيه معتبر. يمكن الإنسان أن يأتي على باله خاطر، وهذا الخاطر خاطر علمي، ربما يحل مشكلة عويصة دون أن يبذل سببا. وهناك تحصيل للأدوات واجتهاد في طلب المعارف والعلوم بمقتضاها تحل بعض الإشكالات. فالمقصود أن الأمر كله بالله عز وجل ولله. فهنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي رسول، ومع ذلك اجتهد في طلب العلم عند من هو أدنى منه. ولذلك قالوا: لا يكون العالم شريفا حتى يطلب العلم عمن هو دونه كما يطلبه عمن هو فوقه. يعني مش شرط ان الانسان لكي يكون عالما يطلب العلم عند من على سنده وارتفع كعبه، فربما يجد ضالته عند من هو ادنى منه. واذا لم يستفد في طلبه للعلم عمن هو ادنى منه الا تحصيل الادب وانكسار النفس والتواضع، لكان ذلك حسبه، لكان ذلك حسبه. وكما يقول ابن حجر أن موسى عندما ذهب لطلب العلم على يد الخضر لم يركب إليه البحر، وإنما سار إليه في البر، وإنما سار إليه في البر. ويدل على ذلك الرواية الأخرى، وهي في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فخرج يمشيان، فخرج يمشيان. فقوله فخرج يمشيان دلالة على أن السير لم يكن في البحر وإنما كان في البر. وهذا اللفظ كما قلت عند البخاري وعند مسلم، وهو أيضا عند الإمام أحمد. والحديث رقم 74 ولكن قبل أن أذكر الحديث، قال في التبويب: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر. في البحر، في البحر إلى الخضر. فظاهر التبويب أن موسى ركب البحر كي يذهب إلى الخضر. والكلام الذي ذكره أهل العلم أن إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، والتقدير: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر مع الخضر. فإن الخضر ركب البحر مع موسى، وذلك في السفينة، فكان ذلك مناسبا إن شاء الله. الحديث رقم 74، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تمارى، أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حص الفزاري في صاحب موسى. الصاحب هنا هو ليس المقصود به تربه ونظيره، ولكن يقصد بذلك صاحبه في القصة. والمجادلة هنا أو التماري هنا بمعنى المجادلة، أنه المجادلة. والمجادلة إذا كانت من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل فلا بأس بها. قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والجدال المذموم هو قلب الحقائق، الجدال المذموم هو قلب الحقائق، وهو نوع من المراء. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من ترك المراء وهو محق بنى له الله قصرا في الجنة. إذن المراء نوع من إبطال الأقوال، والجدال مذموم إلا إذا كان المقصود به إظهار الحق. ويدخل في الجدال ما يسمى أيضا بالإلزام، بالإلزام. والمقصود بالإلزام أن تأتي إلى قول المخالف فتجعله مؤسسا على قسمة أو على قسمتين، ثم بعد ذلك تبطل هذه القسمة أو تبطل هاتين القسمتين، فيبطل قول المجادل. وأحيانا يكون الإبطال عن طريق الإلزام، أي لازم القول، أحيانا لازم القول ليس بلازم، وأحيانا لازم القول يكون لازما. يعني مثلا منذر ابن سعيد البلوطي قال قولا عجيبا لم يسبق إليه، قال بأن أولاد الأنبياء أنبياء، قال بأن أولاد الأنبياء أنبياء. لماذا قال ذلك؟ قال بأن إخوة يوسف كانوا أنبياء، كانوا أنبياء. طب لماذا هم أنبياء؟ أسس مقدمة واعتبرها قاعدة، وهي أولاد الأنبياء أنبياء. إذن أولاد يعقوب أنبياء، يبقى إخوة يوسف كانوا أنبياء. وهذا قول عجيب، قول عجيب. هذه المسألة فيها كلام، ولكن الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، والصحيح بأن يوسف هو النبي ليس إخوته. ومن جملة ما ناقشه أهل العلم به أنهم قالوا إذا كان أولاد الأنبياء أنبياء فلازم ذلك أن يكون ولد نوح نبيا، أليس كذلك؟ ولد نوح كافر بنص القرآن. يبقى إذن هذا كله من باب المجادلة، ولكن هي مجادلة طيبة لطيفة، يقصد من ورائها إبطال الباطل وعلو الحق إن شاء الله. يبقى ابن عباس بيقول أنه تمار هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري، وهو صحابي كان عمر رضي الله تعالى عنه يجله ويقربه. في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، هو خضر. ودي مسألة جميلة، أن الأعلام لا تعرف بالألف واللام غالبا، لا تعرف بالألف واللام غالبا. إذا تبويب البخاري يدل على جواز التعريف، ونص الحديث يدل أيضا على جواز عدم التعريف. إذا يمكن أن تقول أحمد وتقول الأحمد، يمكن، يمكن هذا ويمكن هذا، وهذا على أصل اللغة ليس على أصل اللهجة. ليه؟ لأن الألف واللام في أصل اللهجة ليست للتعريف، وإنما هي لبيان العائلة. فلما نقول الخضر دي معناها إيه؟ آل خضر، يعني عيلة خضر. آل ياسين معناها عيلة ياسين، نعم. ففارق بين اللغة وبين اعتبار الألف واللام في اللهجات. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي ابن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ يعني يذكر شيئا من شأن صاحب موسى؟ قال أبي بن كعب نعم. وطبعا أبي بن كعب هذا من علماء الصحاب، وهو أسن من عبد الله بن عباس، وفي ذلك جواز التحاكم إلى من هو أعلم أو إلى من هو مظنة العلم، لسيما إذا كان من أوعية العلم والعمل كأبي بن كعب. فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ دي مسألة صعبة قوي. هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. الله، فموسى بالفعل نبي رسول، وهو في المقام أعلى من هارون. هارون بالنسبة لموسى هو كالوزير، مع إن هارون نبي رسول لكنه بالنسبة لموسى كان وزيرا، كما نص ربنا عز وجل في سورة طه. ومع ذلك السؤال هل تعلم أحدا أعلم منك، وما فيش قدامه إلا هارون وهو أعلم من هارون، إذا ليس هناك من هو أعلم منه. فقال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى، يعني فيه عبدنا خضر، عبدنا خضر، عبدنا خضر، والخبر هنا محذوف تقديره هو أعلم منك، وخضر هذا بدل من عبدنا، يبقى خضر دي بدل ليست خبرا، عبدنا خضر، فهو أعلم منك. فسأل موسى السبيل إليه، موسى الفاعل وليست هي المفعول، فسأل موسى ربه السبيل إليه، والسبيل أي كيف السبيل إليه. فجعل الله له الحوت آية، فجعل الله له الحوت آية. والحوت له أسماء كثيرة في اللغة، منها العنبر، ولفظ الحوت اسم مشهور أيضا عند العرب، سمكة عظيمة. وقيل له أي قاله الله إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، إذا عندما سيفقد الحوت فإن فقد الحوت علامة على لقيا موسى للخضر. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، معروف أن الحيتان تكون في البحار العظيمة، فكأن موسى أخذ ينظر إلى الحوت وهو يجري في البحر ويتتبعه. فقال لموسى فتاه فقال لموسى فتاه، أي قال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. طبعا هذا السياق سياق مختصر، وهناك سياق أطول منه قليلا موجود في الحديث رقم 78 نقرأه. وهو حديث عبد الله بن عباس أيضا أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فبر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم. ثم ساق الحديث قريبا بالسياق الفائت، إلا أن أتم نص لهذا الخبر هو الحديث 122، في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. انظر، يعني ابن حجر أتى بالحديث نفسه وبوب عليه هذا التبويب، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. أنا استوقفني هذا التبويب كثيرا، ذلك أننا في هذه الأيام نقول فلان أفقه أهل الأرض، فلان أعلم أهل الأرض، فلان أنحى أهل الأرض، ويقولها على وزن أفعل كذا كأنهم قد أحصوا علماء الأرض وتقفوهم عالما عالما واختبروهم عالما عالما فلم يجدوا أعلى من هذا. يقول لك الشيخ ابن عثيمين في زمنه كان شيخ الإسلام في عصره، اللهم من أدراك، ربما هو أفقه من ابن عثيمين ولكن لا يعرف أحد، ربما. يقول لك فلان فقيه مصر، الله، جبتها منين؟ اشمعنى؟ من أين أتيت بذلك؟ ربما تجد من هو أفقه منه. فهذه مسألة استوقفتني، فتأملوا هذا التبويب الجميل وهذا الأدب الرائع الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه تلاميذنا. مسألة الإطلاقات دي بلاش منها، فلان أعلم أفقه أقوى. ها، حتى إن بعض الناس قالوا على بعض على شيخنا المشايخ قالوا بأنه شيخ الإسلام في عصر، وقال بعض تلاميذه بالنص أنه إذا توفي كان إماما، كان إماما، كأن الإمامة لا تكون للرجل إلا بعد الوفاة. دي مفهوم في منتهى العجب، في منتهى العجب، يعني الرجل في حياته مش إمام ولم يموت بأمام، سبحان ربي. يعني هي الإمامة متعلقة بالوفاة أم الإمامة لها معيار؟ سبحان الله. فتأمل هذا التبويب، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، من أعلم الناس؟ يقول إيه؟ فيكل العلم إلى الله، يقول الله أعلم. من أفقه أهل مصر؟ الله أعلم. من أعلم أهل مصر بالحديث؟ الله أعلم. من أقوى أهل مصر في الأصول؟ الله أعلم. من نسابة أهل مصر؟ الله أعلم. لكن ممكن تقول فلان أعلمه عالما بالفقه والله حسيبه ولا أزكي الله أحدا، أو نحسبه كذلك. ثم أتى بسياق طويل وهو أيضا حديث ابن عباس ولكن من طريق آخر، طريق سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر. بالفعل هناك من قال ذلك بأن موسى في قصة الخضر ليس وموسى بن عمران ولكنه موسى آخر. فقال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. حدثنا أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. إذن هنا ابن عباس يحدث عن أبي بن كعب، قال: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين ده أين هو؟ الله أعلم. أيضا الله أعلم، هل هو ملتقى البحر الأحمر بالبحر المتوسط قديما؟ لأن في هناك كلام قديم بأن قناة السويس هذه كانت في القدم كانت قناة تصل البحرين، وقالوا بأن البحر الأحمر كان عنقه يقترب من البحر المتوسط، هذا كلام قديم. كما أن النيل لم يكن هذا مجرى، بل كان النيل تارة يكون في الصحراء الشرقية وتارة يكون في الصحراء الغربية. يعني مجرى النيل أحيانا، طبعا ده كلام ده ملايين السنين، لأنهم وجدوا بقايا أنهار وحفريات وقواقع تدل على وجود حياة نباتية وحيوانية بيئية زراعية ومائية عذبة هنا وهناك، فقالوا هذا الكلام. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ دي مسألة جميلة جدا، إن طالب العلم إذا سمع أن أحدا هو أعلم منه فليذهب إليه ليتعلم منه وليصبر على التعلم، فإن من صبر على مر التعلم ساعة بقي أبد الدهر سيدا. الإنسان لما يصبر على مر التعلم يسود، لكنه إذا نفر وإذا جزع ولم يصبر فإنه لن يتعلم شيئا. قال: يا ربي وكيف به؟ كيف أعرف هذا الرجل الذي أعلم مني؟ وكيف السبيل إليه؟ كما في الرواية الأخرى سأل موسى السبيل إليه، كيف السبيل إليه؟ كيف أصل إليه؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل. الحوت السمكة الكبيرة، المكتل الزنبيل كالمقطف عندنا، فإذا فقدته فهو ثم، فإذا فقدته فهو ثم. هذه رواية أكثر تفصيلا من الروايات السابقة. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون. وطبعا يوشع ابن نون له قصة، وهي قصة ماذا؟ الشمس، قصة الشمس. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة. كان ديت اللي هو مين؟ اللي هو موسى وفتاه. وضع رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والنصب التعب. وهذا فيه إشارة أنه لا بد لطالب العلم عند الطلب أن يتزود للطلب، أن يتزود للطلب. ولذلك كان بعض الناس يأتي إلى أهل العلم ليتفرغ للطلب فيقول له: هل حرزت رغيفيك؟ يقول: لا. قال: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. إذا مهم جدا للإنسان إن هو يحصل الزاد الذي يتزود به. كان سفيان الثوري كانت تزود أمه بثلاثين قرصا كل يوم، إيه؟ قرص يأكله حتى لا يحمل عناء طلب الزاد، حتى لا يحمل عناء طلب الزاد. فقول موسى لفتاه آتنا غداءنا دلالة على أنهم تزودوا لهذا السفر. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نريد. فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع إلى المكان الذي هو مجمع البحرين، رجع إليه. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب. التسجية التغطية. إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه. التسجية التغطية، التسجية التغطية. فسلم موسى، وفيه أدب أن يسلم القادم على غير القادم. يعني لو أن رجلا قدم والآخر جالس أو واقف، فإن القادم يسلم على من قدم عليه. وفي ذلك أيضا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلم الراكب على الجالس، وأن يسلم الماشي على الجالس، ويسلم القادم على من أقدم عليه. سلم عليه موسى فقال الخضر، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. كلمة، هذه الكلمة تدل على أن هذه الأرض لم تكن تعرف هذا التشريع. وفيه أعظم دليل على أن، على أن الخضر لم يكن من أمة موسى. دي الكلمة دي من أعظم الأدلة على أن الخضر لم يكن من أمة موسى. وإذا فهمت هذه الجملة حلت لك جميع الإشكالات الواردة في القضية. أصل القضية أن موسى سئل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. قال: إن عبدنا خضر هو أعلم منك. موسى نبي رسول، فقال بعض الناس: فيلزم من ذلك أن يكون الخضر نبيا، يلزم من ذلك أن يكون الخضر إيه؟ نبيا. لأنه لا يمكن يكون موسى نبيا وأن يكون الذي هو أعلم من الخضر ليس بنبي. ويؤيد ذلك في قول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري. فهذا دليل على أنه كان يوحى إليه. وما فعلته عن أمري، لم يكن ذلك اجتهادا منه، وإنما كان ذلك وحي من الله عز وجل، وإنما كان ذلك وحيا من الله عز وجل. ده قول، وهذا قول قوي. القول الثاني أنه ولي، أنه ولي ليس نبيا، وهذا القول من أبطل الباطل،
ولذلك لم يذهب إليه أهل السنة ولم يختره أحد من المحققين الجهابذة، وإنما ذكره بعض المتسننين، ولكن كثير من المعتزلة ذكروه، وكافة المتصوفة يتأيدون به، بأن الولي ربما يكون مقامه أفضل من النبي، أفضل من النبي بنص الإيه؟ بنص الحديث، بنص الحديث. وهنا إذا فضلنا بين الخضر وبين موسى، هل كان الخضر أفضل من موسى؟ سنجد في آخر الحديث نصا مهما جدا في هذا، أن الخضر قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. إذن أثبت لنفسه علما وأثبت لموسى علما. طب علم الخضر من أين أتى به؟ القول الصحيح أنه من الوحي. طيب هارون كان نبيا ولكنه كان من أمة موسى، هل كان الخضر من أمة موسى؟ هذه الجملة وأن بأرضك السلام يدل على أنه لم يكن من أمة موسى، لم يكن من أمة موسى، فتحصل له من العلم علما لم يعلمه موسى، والعلم الذي عند موسى من الشريعة وغير ذلك لم يكن موجودا عند من؟ عند الخضر. إذن عندنا شرعتان، شرعة موسى وشرعة الخضر، دي منتهى المسألة، إذا مسألة بسيطة إذا تأملت ألفاظ النصوص يدلك هذا على المطلوب. يبقى إذن القول المختار عند أهل السنة أن الخضر لم يكن وليا وإنما كان نبيا، وهب أنه كان وليا، هب أنه كان وليا، هب أنه كان وليا، هو لم يكن من أمة موسى، لم يكن من أمة موسى، وبالتالي فعلمه بالنسبة إلى موسى علم مخصوص، علم مخصوص. يعني ممكن تجد إنسان عالم وممكن تجد طالب صغير، ولكن الطالب الصغير ده هناك مسألتين أو ثلاث مسائل أتقنهم إتقانا شديدا وصار فيهما مقدما على مين؟ على شيخ. لكن ما سوى المسألتين ثلاثة دول يعرف يتكلم؟ ما يقدرش. إذن كون الخضر أعلم بموسى في هذه المسائل يمكن أن يقال هذه مسائل إيه يا إخواني؟ مسائل إيه؟ مخصوصة، لم تكن مسائل عامة وإنما مسائل إيه؟ مخصوصة. يبقى من حيث العلم العام موسى أعلم، ولكن من حيث ما اصطفى الله تعالى به الخضر ليبين لموسى أن في الأرض من هو قد يكون أعلم منه، هذا علم إيه؟ مخصوص. فقال أنا موسى، لما قال له إن هذه الأرض لا تعرف السلام قال موسى أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، إذا مش تبعه، موسى بني إسرائيل، يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث في الناس كفة. إذن هذا دليل قوي أيضا يبين على أنه لم يكن من أمة موسى، وأن ما حصله من علم كان علما مخصوصا. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال له بقى موسى هل أتبعك، شوف يا إخواني الأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سبحان الله. إذن العلاقة بين طالب العلم والشيخ علاقتين، العلم وماذا؟ والاتباع، العلم والاتباع، دي مسألة مهمة جدا. قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، فالمسألة عندي صعبة جدا، لأن ما عندي من العلم بالنسبة إلى عندك في شريعتك أنت لا تطيقه، أنت لا تحتمله. إذن أنت على شريعة علمك الله تعالى إياه، ولكن هذه الصورة موجودة عندك دي، إذا نظرت إلى العلم المخصوص الذي أعلمه سيخالف ما عندك، فربما لا تطيق، ربما لا تصبر. يا موسى، شو بقى الشرح بتاعه؟ يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. ده كلام واضح في المسألة. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طالب مؤدب يريد بالفعل أن يتعلم الصبر والأدب، الصبر والأدب. ستجدني إن شاء الله، وشو برضك الأدب؟ لم يقل ستجدني صابرا، ولكن قال إن شاء الله. إذن المشيئة دي ده سنة الأنبياء، الاستثناء في الأمور المستقبلة من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها سنة الأنبياء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ستجدني، ستجدني إن شاء الله. وبعدين الجميل في كلمة ستجدني لم يقل ستراني إن شاء الله صابرا، ولكن قال ستجدني، ستجدني أي ستجد الخير. فارق بين الإنسان يرى بعينه شيئا وبين أن يكون الواقع دلالة على صدق هذا الطالب. يعني ممكن الطالب يقول للشيخ أنت تلاقيني صابر والواقع غير كده تماما، الواقع غير هذا. وهذا نجده كثيرا من إخواننا طلبة العلم غفر الله لنا ولهم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وبعدين كمان إيه؟ ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان. الله، فانطلق يمشيان. مين اللي بيمشي؟ موسى والخضر. طب فين الفتى؟ أين الفتى؟ الفتى تابع لمن؟ لموسى. فحيثما توجه توجه الفتى، فلأنه تابع ولم يدخل في ذلك الحوار ولا شأن له بالطلب فلم يذكر، فلم يذكر. وهذا دلالة على شرف طلب العلم. موسى هو الطالب والمجتهد وهو السائل، فذكر موسى. فانطلق يمشيا على ساحل البحر. إذن دلالة على إن الكلام ده كله كان فين؟ كان على البر. ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة. هنا بقى فكلموهم، فكلموهم حصر الجمع، وبعدين أن يحملوهما، أن يحملوهما. يبقى الكلام حصل من الثلاث، من موسى والخضر ومن والفتى. ولكن أهل السفينة اشتلوا مين؟ اشتلوا اثنين وسابوا مين؟ وسابوا الفتى. ولذلك في كل السياق ستجد أن خبر الفتى انتهى تماما. فكلموهم الثلاث أن يحملوهما الاثنين، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، بغير إيه؟ أجر. النول أي بغير أجر. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. طبعا هذا كله على وجه ماذا؟ على وجه التمثيل، على وجه التمثيل. وإلا فإن الناس جميعا إذا اجتمعت علومهم لا تمثل شيئا ناقصا في علم الله عز وجل، فعلم الله تعالى حاشاه أن يكون ناقصا. كما نقول فلان كالأسد، هو ليس أسدا ولكن هذا تقريب وتمثيل لتقريب الصورة. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع. الله، يبقى الناس وقفوا لنا السفينة، وبعد ما وقفوا لنا السفينة ركبونا، وبعد ما ركبونا ما أخدوش أجرة، وبعد كده يكون المكافأة والجزاء، أقوم شدد لوح تطلع المية تغرق السفينة؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ هنا بقى تحرك من؟ موسى. المهم، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. إيه الكلام ده؟ كم ده ينفع؟ فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكر موسى فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا لمن؟ موسى والخضر. فإذا غلام يلعب مع الغلمان. الغلمان هو الفتى الذي لم يسود شاربه، لسه شارب بتاعه أخضر، ده اسمه فتى أو غلام، عيل صغير لسه مثلا في أولى تانية إعدادي مثلا كده، مثلا لم يخضر شاربه. فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه كده هو، وراح دفعه طيب، طلع رأسه في إيده، يا إلهي، فاقتلع رأسه بيده. أي ده حاجة فظيعة جدا، حاجة مهولة جدا، واد بريء وصغير شكله جميل مثلا يلعب مع العيال وما عملش حاجة، طب يلعب ملال في الشارع، ياخده من شعر وقوم دبح ومطلع راسه في ايده كده اهو. سبحان الله، سألة عجيبة جدا، تفجيعة. فقال موسى، طبعا موسى زعق ما قدرش، يعني مسألة صعبة جدا. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس لم تستر معصية ولم تلم بذنب، بغير نفس، لماذا؟ قال له الخضر، وهنا لك كلمة لك، فالألفاظ إذا زيدت دلالة على زيادة في التوكيد، زيادة الألفاظ في الجمل زيادة على التأكيد. قال: ألم أقل لك، كلمة لك دي موجودة في دي الأولانية، مش فيها إيه لك، لأول مرة نسيان ففوت، المرة دي مش نسيان، فقال لك ليؤكد له ويغلظ له في القول. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. خلاص بقى كده. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طبعا لم يأكل منذ يعني أكثر من ليلتين مثلا، والجوع قد قرصهما، فنزل قرية فسألوا الطعام من أهل هذه القرية، إيه اللي حصل؟ فأبوا أن يضيفوهن، ما فيش عندنا أكل النهاردة، البلد كله، سبحان ربي العظيم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. هذه الآية يستدل بها أو استدل بها جمهور من أثبت المجاز على وقوع المجاز في قوله جدارا يريد أن ينقض فأقام، ذلك أن الجدار لا يريد، فكان ذلك مجازا. طبعا هناك أقوال ومناقشات في هذا الباب، وهذا ليس مجازا، وإنما هذا من سنن العربية للدلالة على الميل الشديد للجدار، للدلالة على الميل الشديد للجدار. فأقامه فأقامه. من الذي أقامه؟ الخضر. قال الخضر بيدي فأقامه. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر. الناس بخلة لأكرمونا ولا ضيفون، خسارة من عنوه الجوز. انت عملت لهم الجدار ده، يا الله ناخد أجره بقى. قال له موسى هذا فراق بيني وبينك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. طبعا القصة بتمامها في سورة الكهف. هذا الحديث بهذه السياقات فيها عدة فوائد. من هذه الفوائد أن الجدل يجوز من غير إعنات ومن غير إفساد. يعني إذا كان المقصود بالجدل إظهار الحق وإبطال الباطل فلا بأس في ذلك الأمر. الأمر الثاني أن هذا الخبر مداره على من؟ على أبي بن كعب. يعني هذا الحديث في الثلاث سياقات رواها عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب، فهذا دليل على قبول خبر الواحد، وأن الواحد الصادق الثقة إذا تكلم بالخبر جاز قبول الخبر منهم. أيضا يستفاد من هذه القصة التواضع، وأن العلم لا ينال إلا بالتواضع، فكلما ازددت تواضعا كلما وفقت إلى العلم، كلما وفقت إلى العلم. نلاحظ أيضا أدب الطلب في هذا الحوار الذي كان بين موسى والخضر، عندما قال له هل أتبعك؟ قال له إيه؟ إيه؟ لا قبلها، ما هي الآية التي جمعت بين الصبر وبين الأدب؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقلنا فيها أدبان جليلان، الصبر وعدم المخالفة، الصبر وعدم المخالفة. هنا أيضا فائدة جليلة، هذه الفائدة متعلقة بمسألة الرحلة في طلب العلم أو السفر في طلب العلم. ولكن قبل أن يرحل الإنسان لابد أن يأخذ علم المصر الذي هو فيه. يعني لو افترضنا في هناك مشايخ في بلد ما، فقبل أن يرحل الإنسان عليه أن يتعلم من مشايخ قطره أو بلده، فإذا تعلم ارتحل، فإن الرحلة فيها خير كثير وفيها نفع عميم. قال أبو العالية كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. يبقى أول ما كانوا يعرفوا إن في هناك صحابي في المكان الفلاني يحدث كانوا يذهبون إليه. وكلنا يعلم رحلة جابر بن عبد الله لسماع الحديث، وكلنا يعلم رحلة أيضا أبو أيوب الأنصاري للسماع، فهذه كلها رحلات ثابتة من الصحابة، فما بالكم بمن كان دونهم كالتابعين وبعد التابعين. قيل للإمام أحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل، هو لازم رجل عنده علم كثير، خلاص أخذ ما عنده وحصل ما عنده يرحل ليضيف إلى ذلك العلم علما آخر، يكتب من علماء الأمصار فيشافههم ويأخذ عنهم ويتلقى على أيديهم. يبقى إذن ده فيه دلالة على الرحلة وتكبد المشاق في طلب العلم. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله بيقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. سبحان الله، نحن هذه الأيام نعيش خيرا عظيما جدا، عندنا دواوين السنة، وعندنا آلاف بل ملايين الكتب، ويمكن أن تستعرض هذا الخير بنقرة واحدة على الفارة، نقرة واحدة كده تطلع لك آلاف الدواوين وملايين الصحائف وعشرات كتب السنة، وهذا فضل الله عز وجل. فانظر إلى المتقدمين كيف حصلوا العلم وكيف تعنوا في جمعه وتحصيله، وانظر إلى كسل المتأخرين في المحافظة على هذه العلوم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالخير وأن يوفقنا إليه. طبعا احنا كده نعتبر خلصنا الباب الستاشر، وأيضا أنهينا نص الباب التسعتاشر، وعندنا أيضا نعم زي بتوع الجامعة كده، وأنهينا بفضل الله الباب 44 بتمامه، خلصنا الباب 44 بتمامه. إذا هذا المجلس خلصنا ما يقرب من بابين ونص، وهذا توفيق الله عز وجل، وذلك عن طريق قراءة الحديث في مظنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.